الذي يعيشون فيه، هذا جزء مهم جدا لبناء مناخ أسري متميز. أيضا في قضية انتبهوا لها يا آباء يا أمهات، في أحد من الأخوة هنا في المحكمة؟ محكمة؟ إيش عملك يا أخ كاتب عدل؟ يعني كلهم علي بن علي. طيب في المحاكم اليوم، أنا بس أبغى تصحح لي المعلومة، من أجل هذا أنا أسأل. في المحاكم اليوم تجد أن هناك مشاكل كبيرة جدا بين الإخوة، صحيح؟ إما على إرث ولا قطعة أرض ولا منازع على أشياء للأسف الشديد يعني دنيوية، يحصل هذا عندكم ولا لا؟ كثير أو قليل أو متوسط، المهم أنه موجود في المجتمع. أنا أتصور أن أحد أسباب الخلل في هذه القضية هو عدم غرس مشاعر الأخوة من قبل الوالدين في البيت. بماذا؟ أنه أحيانا تفريق بين الأبناء، يصير الابن واحد يقدم لأنه معاق مثلا، ولا جميل صورة ومنظر، ولا حسن الحديث، ويحترق بقية الأبناء، ويبدأ بعد ذلك اشتعال النار فيما بينهم. وقصة يوسف مثل حي على هذا. نحتاج في قضية المشاركة الاجتماعية أن ننتبه إلى غرس مبادئ المحبة والأخوة بين هؤلاء الأبناء. لهذا عندنا مشكلة الآن، خلونا نطرحها مع بعض ونشوف. أحيانا في البيت يجيك واحد من الأبناء يقول لك، هذا في واحد خاصة وكالة أنباء عندك، أول ما تدخل يقول لك والله إبراهيم سوى كذا وكذا وصفق أختي على أذنها وسال الدم منها، تمام، يحشيك حشي عند الباب، تدخل أنت مولع. السؤال، ما الشيء التربوي الذي ينبغي أن يتعامل به مع هذه المواقف للتربية في هذا الموقف، ولوضع قاعدة لبقية الأبناء ولهذا الابن لما سيأتي بعد ذلك؟ بمعنى إذا في واحد هم يسموه الصغار طبعا منافق ولا لا، يقول هذا منافق، معروف هذا عند الأبناء، في أسماء أخرى عندكم ما أدري عاد إيش يقول لهم من الأبناء إذا واحد يعلم عن أخوانه؟ ها فتان؟ لا لا، هذه لا، هذه خلها بعدين. ها إيش جاسوس؟ طيب إذا جاءك يعني بعض الأبناء فعلا يحرش بعضهم على بعض، ماذا تفعل؟ هل تتخذ موقف منه؟ هل توافقه على رأيه؟ ماذا؟ أنتم كآباء تحصل لكم هذه القضية، ماذا تفعلون؟ إجابات، حتى الأخوات النساء إذا في إجابة أسمع منكم، لما يأتي أحد البنات أيضا تفعل هذا الفعل. ها مشايخ، في سؤال إجابة هنا، تفضل. جميل، وهل تخبر الولد بأن أخاه هو الذي أخبرك؟ تمام، أنا أتكلم على الصغار. طيب ممكن أسألك سؤال؟ أيهم أفضل، إنك تجمع الاثنين كلهم أمامك كلهم تقول له أخوك يقول كذا وكذا وكذا عنك، وإلا تمسك الولد المخطئ تقول له أنا واحد من إخوانك، ولا سمعت أنا اليوم في البيت إنه صار كذا وكذا وكذا وما حبيت الحقيقة أتخذ موقف حتى أسمع منك، أي تحسن، الأولى ولا الثانية؟ أنا أسألك، أنت مدرس صح؟ عارف أنا شغل التحقيق عندكم يعني شغال تمام. الآن أيهم أحسن أنت في وجهة نظرك، الموقف الأول ولا لا؟ أقول لأمه ناديني بالله محمد أنا فوق في غرفة النوم، ارسلي لي محمد يجي، قل له أنا سمعت أنه في كذا وكذا وكذا، ما يدري طبعا من الذي سمع، أحسن هذا ولا الثاني؟ أيوة.
النقطة الثانية هي طبعا ميزة ان انت ما تواجه بخوف مباشرة من كل شيء، في ضغينة في القلب او يحدث في شيء او كلام من
ذلك. جميل.
لا احد مثلا حد يخدع عن معي.
والاولى
والميزة ان احنا نكون باب المواجهة، باب المواجهة بالذات بيغلي ستة ابواب كثيرة جدا،
تتابع قناة الجزيرة كثير. يلا يلا. أبدا كشفناك الحقيقة، صح ولا لا؟ أي برنامج تتابعه؟ حرام عليك يا رجل. طيب يا إخوان، هذا الآن إجابة من الأخ. أنتم أي شيء أنت أي... والله إني بطيح طيح اليوم. تصير. طيب تفضل يا أخي. أيوه. طيب. أعمار كم؟ لما كنت في عمرهم تتذكر أنك تسوي نفس الشيء؟ الحمد لله. أكيد لازم تشوف فيه أصلا سلوكيات معروفة لكل مرحلة عمرية، وهذه إن شاء الله نحن سنتكلم عليها هنا بإذن الله تعالى. سنأخذ أبنائنا نمسكهم منذ الصغر إلى سن المراهقة، إلى سن 12، بعد 12 إلى 18 سنة سيكون لها دورة مستقلة. سنأخذ كل سنة ما هي مميزاتها ما هي عيوبها، بحيث أنه لما يحصل تصرف من الولد تعرف بأن هذا التصرف وضع طبيعي من خلال دراسات نفسية وسيكولوجية لهذا الولد، أنه في هذه المرحلة العمرية طبيعي يحصل منه هذا الموقف. ممكن. طيب نسمع الأخوات شوي ونرجع لكم. تفضلي. جميل. الأخوات يقولوا اقتراح أنه ممكن أنا أحكي لأولادي قصة مشابهة لنفس الخطأ اللي وقع في البيت عشان أوصل لهم قيمة تربوية. تمام. طبعا هذه متى تحصل؟ متى نحتاجها؟ نحتاجها لما نريد أن نرسخ قيمة، بمعنى في لقاء العائلة نذكر مثل هذه القصة عشان نستنتج منها. لكن أنا الآن أمام موقف أحتاج لردة فعل، واضح؟ أحيانا الأمر ما يحتاج لتأخر، حصل واحد من إخوانه فعلا دف واحد من البنات وأصبحها فيها ورم، صعب أن نروح أدور له قصة مناسبة وأقعد أحكي له الآن، لكن أحكي له بعد ذلك على قصة في ضبط الغضب ممكن في اللقاء الذي بعده، في لقاء العائلة. لكن على المدى البعيد هذا الاقتراح جيد، لكن على المدى القريب في اتخاذ موقف الحادثة نحتاج إلى الآن. نحن جالسين نعالج ماذا؟ وهذه ترى عادتنا في حياتنا كلها، دائما نعالج دقيقة يا أخوات بس أكمل، نعالج العرض ولا نعالج السبب، ولا لا يا إخوة؟ نحن نعالج حادثة معينة، ولكن مشكلتنا لا نذهب إلى الأساس لنعالجه. هل أنتم كآباء وكأمهات تؤيدون أنه كلما حصل شيء في البيت يصير في وكالة أنباء تخبرك، ولا لا؟ ها؟ طيب كيف جميل. تمام. لكن هذا كلام جميل، فقط عليه الأخت تقول أنه يواجه الولد بهذا، لكن أحيانا الطفل عمره 5 سنوات ما يعرف حلال وحرام، ولا لا؟ تقول لي يا ولدي ترى هذا الحديث في السنن الأربع ورواه فلان، ما يعرف هذا الشيء، ولا لا؟ يحتاج أنك تنزل معاه إلى عقله وتحكي له شيء معين، ولا تعطيه قيمة معينة، ولا لكن أنه يعني تبدأ بذكر الله أخطاء وهذا تربويا غير صحيح، وترى ستيفن كوفي قال في كذا في العادة السادسة والنصف، هذا الكلام كله ما يستوعبه، أنت تريد أن تنزل معه إلى مستوى. أنا فقط أريد يا إخواني أنكم أنه القضية اللي ذكرناها أول شيء راحت الشاشة، رجعونا ذكرنا أول واحدة يتضح فيه معايير القبول والرفض، صح؟ بمعنى أنه يحتاج الأبناء في داخل البيت أن يقال لهم بأن هذا التصرف خطأ، صح؟ وأنه أنا ما أرضى يا أبنائي أي شيء يحصل بينكم أنكم تخبروني به إلا في القضايا التالية 1 2 3 4، قضايا أنت ترى مثلا الشجار وصل إلى مرحلة عنف. مثلا والله الأبناء الآن في ثالث ابتدائي رابع ابتدائي أصبحوا يستوعبون قضية تحرش جنسي، إنه إذا حصل ترونية كذا من لما يزورون أقارب في يوم الخميس والجمعة مثل هذه الأمور لازم تخبروني بها، واضح؟ وهكذا. إذن ليس كل شيء ينبغي أن يوصل للأبناء، إنه مو كل شيء أنا لازم أعرفه أو تخبروني به، لأنهم هم ما شاء الله يعني خاصة أطفال الصغار إلى 5 سنوات، من 3.5 إلى 5 عندهم منسوب الكذب عالي، ومو كذب هو خيال في الحقيقة، فيحكي له قصة عجيبة جدا، تقول هذا أغاثا كريستي بس بنسخة عربية وليس نسخة أجنبية. طيب نعود إلى ما نحن فيه، ننتقل إلى الشريحة التي تليها، خلاص احنا خلصنا إن شاء الله، باقي علينا الأشياء. أيضا من السمات أيها الإخوة يسود فيه الأدب والاحترام المتبادل، هذه سنمر عليها سريعا لأنها سهلة إن شاء الله واضحة، لكنها ستخدمنا إن شاء الله بعد ذلك بإذن الله. تعبتوا صح؟ بروح له بمسك أنا لوحده، تمام. وفي اللقاء العائلي أنزل القيمة للجميع، فهمت علي؟ أنا مثلا الآن الأخ هذا سؤاله جيد، يقول أنت الآن تكلمت مع الشخص المخطئ، المخطئ نعم، لكن الشخص اللي وشى به ما تحدث معه، لا أنا سأأخذ بعد ذلك في مكان آخر دون شعور أخيه وأقول له ترى حصل كذا وكذا، وأنا تأكدت في معلومات مغلوطة، وما هو كل شيء أبدأ أعطيه الشيء الذي أنا أقتنع به في حياتي اليومية مع أولادي. هذا الآن أنا عالجت مشكلة هذا ومشكلة هذا، بقى عندي شيء آخر وهو أن نجعلها قيمة في البيت. لما يجي اللقاء العائلي اللي سنتكلم عليه إن شاء الله بعد قليل، لما يجي اللقاء العائلي أقول لهم شوفوا يا أولادي في أشياء لا ينبغي نقعد يعني نحارش على بعضنا فيها ولا ننافق على بعضنا فيها ولا نفعل كذا. الأشياء اللي أريدكم فقط توصلوها لي المعلومة التالية 1 2 3 4، خلاص الآن أصبحت قيمة تمارس بعد ذلك وتتابع ويقيم الأبناء من خلالها. طيب يسود فيه الأدب والاحترام المتبادل. تلاحظون الشريعة يا إخواني لما يعني في قضية لما تأتي مسألة الاحترام ما تحملها جهة إنما تحملها كلتا الجهتين. لاحظ معي ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منا من لم إيش يوقر ويرحم في تبادل، صح؟ في هنا رحمة وفي هنا توقير. لما نأتي لقضية الأدب والاحترام المتبادل، هذه مسألة احتاج أن نقف فيها 3 وقفات مهمة جدا. قبل الوقفات أن هذا الاحترام ليس من جهة واحدة بل هو من جهة الطرفين. يدخل عليك ولدك وغرفة النوم مفتوحة، بدأنا بالفضائح، ويفتح عليك الباب ويا ساتر يسترك الله وتصير مصيبة في داخل البيت، صح؟ يا قليل الأدب البعيد، يا كذا يا كذا يا كذا. أجي أصحيني للصلاة أفتح عليه الباب بقوة، قم، وأسحب من عليه البطانية، صح ولا لا؟ في احترام متبادل ولا ما في؟ في ولا ما في إخوة؟ الموقفين أيهم خطأ؟ كلهم خطأ ولا واحد خطأ واحد صح؟ كلهم. ما الذي خولك أنت أن تسحب البطانية وتجيب موية باردة وترشها على رأسه؟ بعض الآباء يمسكوا من هنا من صابره، ها؟ يعني والله يبغى له أسبوعين حتى يخشع في الصلاة مرة ثانية، الصلاة اللي بيقوم لها بعد شوي، مو صحيح. نحن نحتاج يا إخواني الشيء الذي نريد أن يمارس معنا نمارسه أيضا معه. لماذا لا يمارس؟ لأنه دائما الإنسان اللي عنده سلطة وخاصة في العالم العربي، تمام؟ اللي فوق يدوس اللي تحت، اللي تحت يدوس اللي تحت، منه أنت ماشي. فأصلا السلطة هي ماذا؟ لها لذة في النفس ولا لا يا إخوة؟ لما يصير واحد مسؤول لا شك أن لها لذة ولها متعة في أثناء الممارسة، إنك فقط أوامر وانت على الكرسي ودوار شيء اخضر، تمام. وبنعناع كمان، واذا صاروا من الشام قال لي مرميه الله يرضى عليك مرميه، ها، وخذ من هذه الاوامر. بينما لاحظوا يا اخواني انا ارجو ان تتاملوا هذا الموضوع في سيره النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا في أوامر عائلية لكم هذا بحث المرة الجاية. في كل علاقات الأسرية مع زوجاتي شوفوا في أوامر اجتماعية، أوامر لزوجاتي، لاحظوا كيف طريقة طلب النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاتي، قمة في الذوق والرقي بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. هذا بحث عندكم اللي سيأتي به سينفعنا إن شاء الله ويفيدنا. ماذا نحتاج في قضية الأدب والاحترام المتبادل؟ نحتاج إخوان الكرام ليتحقق الاحترام المتبادل في داخل البيت إلى أمرين: العدل بين أفراد الأسرة، والثاني سنتحدث عنه بعد قليل. عندما نقول العدل بين أفراد الأسرة فنحن ماذا نريد؟ نريد عدل في ثلاثة أشياء، عدل في ثلاثة أشياء: عدل في العطاء، وعدل في العاطفة، وعدل في التكليف. عدل في العطاء واضح، لهذا في كتب الفقهاء لما يتكلمون على حقوق الأبناء يتكلمون على الهبة وعلى الهدية، على النفقة عفوا وعلى الهدية، فيقولون الهدية يجب فيها التساوي، والنفقة ينظر لكل شخص لحاله، طالب في كلية الطب غير طالب في أولى ابتدائي، صحيح ولا لا؟ هذا نفقة غير نفقة هذا الشخص، ففي النفقة لا يجب التساوي، إنما تعطي كل إنسان باحتياجه. وفي قضية الهدية تعطيهم جميعا. أكل أولادك، حديث بشير، أكل أولادك نحلتهم مثله؟ قال لا، قال اذهب فإني لأشهد على جور، يعني على ظلم، تمام؟ فقضية الهدية غير قضية النفقة. إذن عدل في العطاء، إنه أعطي هذا مثل ما أعطي هذا. طيب، حتى في أثناء يعني الشيء لشراء عصير وكذا، سواء في السفر أو في الحضر، يأخذ لهذا عصير مثل هذا. لكن تجد بعض الأبناء يقول لك أنا ما أبغى ربيع وكندر وشبس، ولا يبكي، والثاني مسكين تعطيه دناء وسكت لا تصل مكة. لا لا، بعض الأبناء يروح أصلا عنده مصروف ما في إشكال، لكن أتكلم ينزلون إلى بقالة، خلاص كل واحد الشباب منكم يشتري له بريالين الشيء اللي يبغى، واحد اشترى بطاطس، الثاني اشترى عصير، على راحتهم. فقضية النفقة مثل هذه، يعني عليهم في أشياء ما أكل ومشرب، جزء من النفقة ما أكل ومشرب ومسكن وملبس، يبقى فيها هذا الأمر. طيب إخواني، إذن عدل في العطاء وعدل في العاطفة، في العاطفة. أنه أحيانا بعض الآباء بعض الأمهات يقدمون ولد على بقية الأولاد، بنت على بقية البنات، غير صحيح. أحيانا يشبعون العاطفة عند أحد الأبناء والآخر ماذا؟ يتركه. أحيانا نركز على طفل صغير جميل ملسون ونترك بقية الأبناء. أحيانا ننتبه للصغار وننسى المراهقين والشباب الكبار وهم بحاجة. وابتزاز البنات الآن بسبب ماذا؟ أنه ما في عاطفة في داخل البيت. وقدمنا في أول لقاء كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع فاطمة وعمرها 18 سنة. إذن عدل في العاطفة أيضا، يعطي كل أولادك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يجمع أولاد علي والعباس في ركن البيت، يقول أيكم يسبق إلي فله كذا، كلهم يجون يحتضنهم صلى الله عليه وسلم، يركب الحسن والحسين على ظهره، ما يركب واحد وترك الثاني ينظر، ويقول نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما صلى الله على محمد، نعم الجمل جملكما. ماذا يفعل؟ يمشي بهم على أربعة يا جماعة، أربعة. هذا الخلق، هذا الخلق الكريم. لذلك عمر يقول إني يحب أن يكون الرجل في بيته صبيا صبيا. وترى الواحد إذا صار صبي مو معناه ينزل قدره عند زوجته، قال خليك رجال، ومن أول ليلة على هذاك اللي سوى ذبح القط أمامها. واحدة في ليلة زفاف زوجها، الشاشة علي كم أعطيكم إشارة بس عاد راحت، رجعونا على الشرايح. أيوة، في ليلة زواج زوجها، تمام، هذا عارفين طبعا، علامة مشهورة في القنوات الفضائية تشوفوها، نصر، فيقول أنه وجد في سريره غرفة النوم كيس مفتوح طبعا شوي ممكن يطلع الشيء منه، ومليان ثعابين. اي نعم، جهزوا انفسكم، كوبرا بيوصلكم في السرير حقكم. لهذا حاول تسوي ماذا؟ تمويه. احجز في عرش بلقيس وروح على الكورنيش. لا تصير في نفس الغرفه. طيب، اذا عدل في العطاء والعاطفه والتكليف. تجد بعض الاسر فيها واحد من اولادك ما شاء الله عليه، زي ما يقولون جماعتنا شقردي وحي، تعطيه الشغله يروح يجيبها خمس دقائق له راجع لك. قال: اوصى رجل اعرابي ولده وقال: اشتري لي يا بني حبلا. وراح نص الطريق ورجع، قال: يا ابي عرفت طوله لكن في عرض كم؟ الحبل في عرض كم؟ قال: في عرض مصيبتي فيك يا ولدي. يعني هذا ما هو ولد بالمره. قال: كان رجل يمشي في السوق، فنادى رجل من الخلف فقال: يا عبد الله يا عبد الله. قال: فالتفت اليه رجل في السوق فقال: يا اخي كلنا عبيد الله، فاي عبد تريد؟ يعني يقول عبد الله محمد، عبد الله ابراهيم، عبد الله صالح. وهذا ولده اسمه حمزه. في اليوم الثاني واحد جلس ينادي في السوق: يا حمزه يا حمزه. فالتفت اليه الشاب اليه وقال: يا اخي كلنا حماميز الله، فاي حمزه تريد؟ يعني طبعا ابوه كان يقول له: شوف خليك مثل هذا. فالله المستعان. نرجع الى الشاشه. يا سلام، احنا الظهر خرجنا حتى عن الجو كله كامل. يا رب تيسر. اذا يسود فيه الادب والاحترام كما قلنا، عطاء عاطفه تكليف. عودا على بدء، انه احيانا بعض الابناء نشيطين فنقوم نعطي هذا الولد كل شغلات البيت، سوي كذا سوي كذا سوي كذا، والبقيه مشخصين، اللي على البلاي ستيشن ولا على قناه فضائيه، ها، واللي يلعب في الحوش، وهذا رايح جاي رايح جاي رايح جاي. هذا ليس صحيح، وهذا تدمير لبقيه الابناء ايضا في تحميلهم المسؤوليه، فلننتبه له. القضيه الثانيه والاخيره في مساله يسود فيه الادب والاحترام، فتح باب الحوار داخل الاسره. فتح باب الحوار داخل الاسره، وهذا مهم، حوار بين الزوجين، وحوار بين الأبناء والآباء أيضا، وحوار بين الآباء والأبناء، هي فيها ثلاث جهات. الأبناء نحن نحثهم على الحوار مع آبائهم، والآباء نحثهم على الحوار مع أبنائهم، والزوجات والأزواج نحثهم أيضا الحوار فيما بينهم. وهناك لغة مهمة جدا يعني نحتاج أن ننتبه لها في لغة الحوار بين الزوجين، لأنه أغلب حواراتنا تبدأ يعني أحيانا هادئة لكن تنتهي بعد ذلك بمشكلة أكبر، المشكلة التي حور فيها، أليس كذلك؟ هذا سنتكلم عليه إن شاء الله، عندنا دورة كاملة في قضية الحوار بين الزوجين بإذن الله تعالى. القضية الثانية أحبة الكرام، له مواعيد منضبطة، له مواعيد منضبطة وقواعد واضحة، بمعنى أن هناك بعض القوانين والأعراف التي توجه سلوك الصغار وتضع الحدود لممارساتهم داخل، أو حدود لممارسات حرياتهم داخل المنزل. يعني تجد مثلا هناك مواعيد منضبطة في البيت، أن حياتنا تبدأ من صلاة الفجر، أن مواعيد النوم في الأسرة الساعة 11، أنه ما في واحد ينام الساعة 11 والثاني 2 والثالث 4 وكذا، مو صحيح. وخاصة الأب والأم ينتبهون لهذه القضية، وهذا سنتكلم عليه إن شاء الله بعد قليل. لاحظوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول: كان يكره النوم قبلها والحديث. هذا قاعدة منضبطة في حياته صلى الله عليه وسلم. إذا نحتاج إلى هذه المسألة، مواعيد الدراسة والأكل والنوم تحددها في اللقاء العائلي. شوفوا يا شباب، إحنا عندنا حلقة بعد العصر، متى تبغون موعد الدراسة؟ والله يا بابا إحنا نبغى الموعد الفلاني أنسب لنا. طيب، أنتوا تبغوا تتابعوا التلفزيون صحيح؟ قالوا إيوه. متى الوقت المناسب لكم اللي تجي فيه أشياء أنتم تحبذوها في الوقت الفلاني؟ لابد يحدد هؤلاء بنوع من الحوار بينك وبين أبنائك. لكن أنا أقول لكم وأتحمل هذا الكلام، أن البيوت بيوتنا مفلوتة في هذا الجانب، إلا من رحم الله. الأبناء يجلس 6 ساعات 7 ساعات ما عنده مشكلة مدام هو هادئ وساكت، وهذا خطير يا إخواني. إذا الدراسات الآن تقول أن الشخص الطفل حتى إذا تابع أكثر من ساعة في اليوم فهي حالة مرضية عند الولد، صار ساعتين ثلاث ساعات متابعة، خطير هذا. تفضلي، عليكم السلام. اكس بوكس، ايوه اكس بوكس. أخت تقول، أختكم تقول أن عندها ولد في الثانوي، إذا رجع من المدرسة يشتغل على أكس بوكس إلى أربع ساعات خمس ساعات، لا دراسة ولا شيء. هذا نرجع لنفس ما نحن فيه، أنه لابد من جلوس داخل البيت، حوار حول هذه القضية، وضع مواعيد لكذا وكذا وكذا وكذا، وعدم تجاوزها مطلقا. طبعا هذا حتى نطبقها عمليا، سيأتي الآن بعد قليل إن شاء الله الإشارة إلى هذا من خلال جدول إن شاء الله. تفضل تفضل. هل يعيش عنده أب هو ولا ما عنده؟ آه طيب، أنت بس خليك مع، طيب خليك معانا أجل الآن، بعد هذه الشريحة ستأتينا شريحة تحل المشكلة التي عندك بإذن الله إن شاء الله. إذا ما انحلت أخبريني. طيب نرجع يا إخوة إلى ما نحن فيه، له مواعيد منضبطة وقواعد واضحة، يتسم بالمرونة ومراعاة ومراعاة الظروف. بمعنى لا تخلو الحياة أيها الإخوة من ظروف، فنحتاج أننا عندما نعمل جدول، ما في جدول دقيق صارم، يا أنس اذهب للمكان كذا، يرسله النبي صلى الله عليه وسلم، يمر أنس في الطريق حصل الناس يلعبون، أنه صغير لعب معهم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنس يلعب، قال يا أنس أذهبت حيث أمرتك؟ قال لا يا رسول الله، فقال والله ما زاد على أن مسك بأذني وفركها صلى الله عليه وسلم، وانتهى الموقف. أحيانا نحن نتعامل لما يجي واحد ويحط برنامج مثلا لأهله لزوجته لأولاده لكذا، يبغى مدرسة، مدير، وكيل، طلاب، مجلس، أي مخالفة عقوبة مباشرة. لا، دائما نحتاج في حياتنا الأسرية إلى أمرين، رحمة بحزم، رحمة وحزم. رحمة تمنعك من المعاقبة بعنف وشدة، وحزم تمنعك من ماذا؟ من الليونة. لهذا دائما نقول في هذه القضية بالذات، لا لللين ولا للمداهمة، ما حد يلين ولا حد أيضا يستخدم أساليب أحيانا غير جيدة وعنيفة، لا 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 سمح الله. إذن بحاجة أحبة الكرام أننا نراعي أبنائنا، المريض منهم إلى غير ذلك من الأشياء. أحيانا النوم الساعة 11 مكتوب مثلا اتفقتم عليه، لكن تأخروا، وفي العادة أنتم تعرفون وقت النوم هو وقت السواليف، يعني فيه شيطان خاص بالنوم، تقول لهم الساعة 11 تروح من عندهم تجيهم 11 ونص هم باقي، طيب يا جماعة من الصباح، خاصة البنات ما شاء الله عليهم. والسبب أنتم تعرفون أن الواحد الرجال عنده 16 ألف كلمة لازم يتكلم فيها، والمرأة 25 ألف كلمة، زين؟ فلذلك هم ينامون والبنت باقي لها 4000 والولد باقي له 2570 لازم يخلصوها، ما يناموا إلا هم منتهي. ذلك تجدهم كل واحد يتكلم مع الآخر. هذه القضية أحيانا تجد الأب يتنرفز وغضب ورفع صوت وكذا، وأنتم غير مؤدبين. لا، هم مؤدبين، لكن في نوع من المرونة أيضا. يلا يا أولادي خلاص، ما دام أنتم تكلمتم هذا الوقت كفاية، إذا جيت المرة الثانية استخدم الحزم الآن. شفتوا رحمناهم في البداية، ثم بعد ذلك حزمنا معهم. آخر شيء إخواني، يشعر كل فرد فيه بالانتماء والاندماج والتحمس لتحقيق أهداف الآخرين والتعاون معهم. هذه الأخيرة هي ماذا؟ نتيجة للتسعة الأولى، نتيجة للتسعة السابقة التي إذا طبقت في داخل البيت من الفكاهة ومواعد منضبطة ومرونة أيضا في داخل البيت، وإيجابية والتركيز على الإيجابيات والثناء والمدح على الولد، كل هذه الأشياء إذا تحققت في البيت يحصل هذا، يشعر الولد بانتماء. أنا يا أخي في أسرة قوية متماسكة متآلفة أبحث عن عاطفة وأبي أغرقني فيها في البيت، ما يمكن، صح ولا لا يا إخوة؟ أبحث عن حب خارجي من خلال معاكسة أو كذا، وأبي وأمي قد أغرقاني بالعاطفة، لا يمكن البتة. إذن هذه نتيجة بإذن الله تعالى حتمية. لماذا؟ لممارسات وسلوكيات تربوية أخلاقية تمارس من قبل الوالدين في هذه المسألة. طيب، هذه مقارنة سريعة يا إخوة بين مناخين، مناخ أسري جيد ومناخ أسري سيء. المناخ الأسري الجيد تضامن، أعطوني العكس. المناخ الأسري السيء إيش؟ إيش؟ سمعوني، تفكك، صح؟ هذا واضح. مناخ كله مشاكل، كل ما دخل البيت صارت مصيبة. يدخل البيت قالت له والله أختي عندها عرس، تمام، وأبغى فستان، وبشرك حصلنا محل رخيص مسوي تخفيضات، والفستان بس ب1700 ريال، يغمى عليه مستشفى الدمام المركزي. طيب، محفز. مناخ أسري سيء ماذا؟ إيش؟ مثبط. تواصل دائم، تواصل حوار وحب وكلمات وغيرها، هنا إيش؟ تواصل بشكل ضئيل فقط، اللي يمشي حياتهم اليومية. خذ يا بابا المصروف، سويته غدا ولا ما سويته غدا؟ الجريدة وين؟ الريموت ضيعتوه؟ روح جيب الشطة اللي يرضى عليك من المطبخ. بس هذا شغله، يعني أوامر، ما في تواصل. طيب، شكلكم تحبون الشطة، شوفكم ضحكتم. مشاعر قبول. واحد عندكم في الدمام هنا طلق زوجته بسبب شطة. اي والله، هنا مشكلة حصلت. قال لها شوفي، صار بينهم مرة سوء تفاهم، قال لها والله لو أشوف الشطة في البيت أنت طالق. وعزمت أخواتها، واحدة من الأخوات كانوا جالسين على العشاء، قالت الله والله إني مشتهية شطة يا جماعة. راحوا جابوا لهم من البيت من الدكان وخرب الوضع. مشاعر قبول، هنا مشاعر ماذا؟ إيش؟ رفض. ترى أنا عارف إيش اللي عندك، وهكذا. مشاعر رفض، اهتمام، وهنا ماذا؟ أنانية. اهتمام، في اهتمام وفي ماذا؟ فردية. كل واحد حب نفسه. لذلك تجد فعلا بعض الأبناء ماذا يفعل؟ يأخذ بطاطس ويروح غرفة باقي 3 دقائق، ماذا يفعل؟ يأخذ شيبس مثلا ويروح غرفة النوم يسكر نفسه ولا غرفتهم. لهذا أحيانا لما تسوون نظافة عامة للبيت وتطلع الفرش حق عيالك مليان عصيرات وبسكويتات وكذا، أنانية. لكن أنت ماذا تفعل؟ اشتري بطاطس ب5 ريال وجيب صحن وحطه في النص بينهم وكلوا يا أولادي. تحصل بعضهم لما تقلوا بطاطس في البيت ايش يسوون؟ يأخذ ثنتين 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 ثنتين، مع أنه تعرفون أن هذا منهي عنه شرعا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القرن بين التمر، والعلماء قاسوا عليه البقية، يعني فيه مكسرات ما يأخذ الواحد ثنتين إلا بشرط أن يأذن هؤلاء، إما إذن سكوتي أو إذن يعني صريح. احترام، عدوانية، بس سوي له حاجة نفضها نفض. سعادة، إيش والله يا أخي، يعني هالكلمة سبحان الله، سعادة لها وقع عجيب جدا في النفس، تشعر بارتياح لما تسمعها. أنت إنسان سعيد والله، أنت امرأة، أما إذا صرت أنت إنسان سعيد واسمك سعيد، من اسمه سعيد هنا يا أخوة؟ سعيد، والأخ سعيد أيضا، ها؟ أكيد سعيد بمفرح، ها؟ طيب، حزن 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 واكتئاب، الزوجة وجهها مكفهر، والأب يدخل تقول هذا قتل له 4 الآن ماتوا، والأبناء كل واحد لوحده. والله إني أسمع في الأسبوعين هذه اللي راحت كان في مجموعة مشاكل أسرية، أبناء يقولوا يا أخي والله كرهنا آباءنا وأمهاتنا. طيب، توقف عند هذا الحد. إن شاء الله بعد الصلاة إن شاء الله تعالى هنطبق كل هالقضايا شغل عملي بإذن الله، حتوزع عليكم هذه الورقة بعد الصلاة بإذن الله تعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق. شوفنا عبد الرحمن يوزع الأوراق، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه وموالاه. تحدثنا اليوم أيها الإخوة عن سمات المناخ الأسري المتميز، صحيح؟ وذكرنا أول واحدة في المناخ الأسري، ما هي؟ مراجعة سريعة، شوف حد متذكر شيء ولا لا؟ ها، أول قضية إيش؟ الإيجابية. وقلنا أن الإيجابية تتحقق في البيت بكم شيء؟ لا مش 10، الله يرضى عليك، بأربعة. الأول الحب والقبول غير المشروط، والثاني التركيز على الإيجابيات، والثالث الحماية المسبقة من السلبيات، والرابع تمام اتفاق الأبوين. الأمر الثاني اللي ذكرناه وهو وجود معايير القبول والرفض. الثالث لديه أوقات مرح وفكاهة واستجمام. الرابع تبادل الأدوار والمسؤوليات. خمسة تشجيع المشاركة الاجتماعية. ستة عفوا الاحترام المتبادل. سبعة مواعيد منضبطة. تمام. ثمانية كيف؟ تمام. تسعة يحقق الانتماء والانسجام والتعاون. طيب ممكن سؤال ثاني؟ ها؟ استفدتم من هذا الكلام من العصر المغرب ولا لا؟ ها؟ كيف؟ وليش كيف تقول؟ تأكل جيلي كثير أنت الظاهر. إذا ما استفدتم روح بيوتنا أزيل لنا يا جماعة. طيب ما الشيء الذي ستطبقوه؟ أو ما الشيء الجديد الذي أخذتموه في هذه الليلة؟ وأضاف لكم شيئا جديدا تريدوا أن تطبقوه مع أولادكم. يلا هذا عاد اللي استفاد بيطلع. ما الشيء الجديد فعلا الذي ترى أنه سيغير شيء في حياتك بعد لقائك في هذه الليلة؟ شيء جديد ستمارسه مع أولادك منذ وصولك إلى البيت. تفضل مشايخ، تفضل عمي، ستفعلها هذه إن شاء الله. والأخ جميل، ها ستركز على إيجابية كلهم ولا الصغار بس؟ والمعذبة؟ لا؟ طيب وغيره المشايخ؟ تفضل. الجدول الأسري تمام، ها كيف؟ اللي هو قصة. تزوج أنت ولا عزابي؟ الحمد لله. بتحكي لمين؟ آخر طرفة قلتها لزوجتك ما هي؟ ها؟ والله يا جماعة إن مشتري في بيتي كتب طرائف من أجل أن أدخل السرور على زوجتي. ما الذي يضرك؟ 7 ريال تمام، كتاب شعبي مطبوع في أي دولة، خذه يا أخي، خذ الشيء فيه طرفة يا أخي، تكسر حواجز كثيرة، تبعد الصمت اللي داخل البيت، دمر النساء وكذلك الأزواج. الحياة جميلة ينبغي أن نحياها كما أرادها الله، لا كما نتصور نحن وعلمنا نحن وغيره. ما الذي استفدنا؟ اللي هو حق الشغالة، إيه الوسائل الفعالة للاستغناء عن الشغالة. حلو هالكتاب. طيب الأخوة هنا شيء جديد اليوم يعني ستطبقوه مع أولادكم لا سمح الله. ستفعلها 70 ريال في جرير ولا في أي مكان. أنا عندي لوحة إعلانات في البيت، وعندي بحمد الله هذا الذي ترونه بعد قليل موجود في بيتي، وأطبق الدستور العائلي مسويه على بنر كبير في الصالة عندنا، سترونه الدستور العائلي ستكلم عليه بعد قليل إن شاء الله. طيب ها آخر إجابة بقى واحد كذا، ها إيش تسوي فيها؟ برا طلعهم برا وتعشيهم كشري، كشري ولا ايه؟ تشربهم شيء صعيدي. اكيد 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 ما فيش كلام. في كتاب جميل جدا يمكن في 700 ورقة اسمه نجباء الصعيد. نجباء الصعيد كتاب نفيس وفيه من الشعراء الأفذاذ، يعني عشان قال لهم واحد مرة صعيدي يخطب قال يا جماعة أنتم عارفين بناتكم يتكلموا مع مين؟ قالوا مع مين؟ قال لهم مع الحبيب قالوا صلى الله عليه وسلم. طيب نرجع يا جماعة إلى ما نحن فيه. يا شباب رجعونا. لا، في بيتنا ضباب. ابعدوا عن المربع ذا. المربع، لماذا يحترم الناس القانون في أماكن وبلدان أخرى ولا يحترمونها في بلدانهم؟ سألنا المرة الماضية عرفنا الإجابة، صحيح؟ ما هي الإجابة؟ نسيته طبعا. موظف في شركة معينة ما يمكن يقطع الإشارة داخل السكن، يروح بلد مثلا ماليزيا، بريطانيا، أستراليا، أي مكان ما يقطع إشارة، يحترمها ولا يمكن يقف على ممر المشرف ولا لا. وفي بلاده أبد، جهة اليمين هذه ممسوكة له إشارات يقطع، ويقطعون بالنية أيضا، يعني هي حمراء بس ينوي أنها خضراء وتمشي الأمور. لماذا؟ لماذا؟ ما في واسطة هناك. ممكن غيره، ها؟ صحيح، وراح يستمتع هناك مو رايح ينسجن. يا غريب كن أديب، صحيح. وغيره، ليش الناس ما تقطع إشارة برا وتقطع هنا؟ أنت تجاوب، قطعت إشارة قبل كذا؟ تربط الحزام أكيد، وإذا ما تذكرت كم مرة ذكرت في حياتك حزام؟ الحمد لله. طيب عاد الحزام مظلوم معنا، أنا أقول لهم تبغى سيارة تبعد منها الحزام والبوري عندنا. طيب إجابة أخرى، في واسطة تمشي الناس، صحيح. بس الحمد لله الآن لا، صار في المرور في حزم، وينسجن 24 ساعة لو كان مدير المرور، ولد مدير المرور. نعم، لا وهذا يحصل. صح، كل الناس منظمة، فأنت تلقائيا تقلد هؤلاء الناس، صحيح. كل الناس فوضوية، فنفس الشيء. طيب خلونا نجاوب هنا، نقول لوجود قانون عادل وواضح ويطبق بشكل حازم، صح؟ أول شيء عادل، ما يطبق على ناس ويترك ناس. الأمر الثاني واضح، أنه تسوي كذا تنام في السجن وغرامة 900. عجبتني أحد الدول الخليجية أنه إذا مسكوا الزوج عاكس يسجنوه لسنة وغرامة 10,000 ريال، ويشهر به في الجرائد، ولا يطلع من السجن إلا بإذن خط من زوجته. أي نعم، بعاكس مرة ثانية؟ لا، بس بيطلع طلق الزوجة. يعني خربها. وجود قانون عادل وواضح ويطبق بشكل حازم على الجميع، ليس هناك أي يعني تحايل فيه. أسرنا بحاجة أيها الإخوة، شيلوا الصورة لو سمحتم يا شباب، أسرنا بحاجة إلى قانون يعرف الأبناء من خلاله ما الممنوع في البيت، ما المسموح به في البيت، ما العقاب الذي يستحق عند المخالفة، متى يعاقب، ما الحوافز، شيلوا الصورة يا شباب، ما الحوافز التي شالونا كلنا التي يحصل عليها عند قيامه بذلك العمل. كل هذه الأشياء إخوان الكرام مهمة جدا أن يعرفها الإبن في داخل بيته. نحن نعاقب في البيوت ولكن نعاقب على شيء لا يعرفه أبناؤنا، هذا مو صحيح. لو جاء مدير المدرسة وقال لك مخصوم عليك 500 ريال من راتبك، تقول له ليش؟ قال لأن في نظام صدر أمس، تمام، وأنت ما التزمت به وما بلغكم المدير، محق ولا غير محق؟ غير محق، بلغني ثم بعد ذلك عاقبني. نفس القضية، أولادنا نحتاج أن نبلغهم أول ثم نعاقبهم بعد ذلك. يعمل طفل صغير تصرف بعقل الكبير هو تصرف غبي، تصرف سيء، تصرف كذا، كل العبارة التي يمكن أن تقال عليه، لكن من الخطورة بمكان أن يستخدم معه عقاب بعقل شخص كبير، بل عش عقله هو وتصرفها هو بنفس السن الذي يعيشه. النقطة الأخيرة تقول ما الحوافز التي يحصل عليها عند قيامه بذلك العمل. إذن نحتاج أن نعرف ما الممنوع في البيت، ما المسموح به، يعرفه الإبن حتى يعرف أن هناك معايير تحكم تصرفاتي وحريتي في داخل البيت. هل تريد أيها الأب أن تضع حدا لشجار أولادك الدائم؟ وهل تريد أن تنتهي من مشكلات الواجب المنزلي مع أبنائك؟ وهل تريد أن تتخلص من الصراخ والصياح الدائم بينك وبين أبنائك؟ هل تريد أن تكون أكثر انسجاما أيضا مع أبنائك؟ هل تريد أن تحقق نتائج كبيرة مع أبنائك في ساعات قليلة؟ أنت بحاجة إلى 3 أشياء، وهي قانون منزلي، أرجوكم شجعوني، ثم الثالثة وهي نتيجة حتمية لهذين الاثنين، وهما الدستور المنزلي. الدستور المنزلي نأتي عليها واحدة واحدة، ثم ندخل بعد ذلك للموجود بين أيديكم من الأوراق. ما هو القانون المنزلي؟ راح خلاص، اللي فات مات حق اللي فات مات شوية. إيه يعني كم تدفع؟ خطة القانون الفعلية، لا أهم شيء هذا، البقية ما فيها مشكلة إن شاء الله. في بعض الناس ما شاء الله يكتبون بعدين يقدموها دورة ب150 ريال للفرد الواحد. خطة القانون الفعلية، كيف تأتي بهذا القانون؟ القانون مهمته الشيء التالي، هو معالجة الإشكالات الموجودة في داخل البيت، الممارسات السيئة السلبية في داخل المنزل. أنت الآن تفعل لها قانون من أجل التقليل منها أو إزالتها أو التخفيف. أرجوكم شجعوني الذي هو قانون التحفيز هو ماذا؟ بناء قيم في الابن، وأحيانا هذه القيم تبنى من الصفر، يعني قيم غير موجودة عند الابن، أو يوجد عكسها وضدها، فتحتاج أنك تأتي بهذه القيمة لتمسح القيمة أو لتمسح الفعل السيء الموجود عند الولد. ونحن ذكرنا في أول اللقاء عندما تكلمنا عن المناخ الأسري، قلنا ما تركز عليه تحصل عليه، فركز على الإيجابيات. ثم ذكرنا قاعدة ثانية، وهي أنه كلما زاد تركيزك على الإيجابيات كلما قلت السلبيات أو ندرت. ركز على الإيجابية تندر، وخاصة في العلاقة الزوجية مع الزوجة، أكثر من الثناء في مواضيع معينة، بعد ذلك تبدأ المرأة بترك الأشياء السلبية قطعا. وجرب هذا، لكن كن لماحا. المرأة تتزين أحيانا وتفعل شيئا لتسمع كلمة تنبهها على هذا الموجود لديها من الجمال وعدسات والله جديدة ولباس معين، لكن الرجل اعتاد على هذه المناظر، لذلك ليس هو دقيق الملاحظة يعني يدل امرأته أو ينبهها أو يعطيها هذه الفائدة الجميلة التي تريدها أن تصل إليها من فم زوجها. خطة القانون الفعلية، أولا حدد السلوك غير المرغوب به الذي تريد التخلص منه وتريد تغييره في أبنائك. سنحدد الآن مجموعة من السلوكيات الموجودة في بيوتنا، ويمكن أن تحدد أنت أي سلوك، ثم بعد ذلك تستخدم الورقة التي سنعطيك إياها إن شاء الله لتبدأ هذا تحديد هذا السلوك. الورقة موجودة عندي هنا، ما هو السلوك؟ الشجار والضرب، الألفاظ السيئة، الصراخ على الوالدين، الفوضى في غرفهم، هذه بعض السلوكيات الغير جيدة في داخل بيوتنا. ماذا نفعل بعدها؟ اكتب القوانين التي تضمن لك النظام داخل البيت والتخلص من السلوكيات غير المرغوب فيها. بمعنى الآن الشجار والضرب يحتاج إلى ماذا؟ أن نجعله قانون في البيت، أنه تقول ممنوع كذا، يحرم كذا كذا، سنتكلم عليها الآن. مثلا ممنوع الضرب، ممنوع التلفظ بألفاظ السيئة، ممنوع التحدث مع الوالدين بطريقة تخلو من الاحترام. حددت الآن خلاص؟ طبعا هذا من خلال ماذا؟ تكلمنا في اللقاء الماضي أنه إذا أردت أن تبدأ خطة ينبغي أن تكون مستمعا يقظا ومتابعا لكل حدث يحدث في البيت، راقب لمدة أسبوع عشان تعرف الإشكالات الموجودة في المنزل. ليس كل ما يقال هنا يمكن أن ينطبق على كل أسرة، أسرة يناسبها شيء، أسرة تعاني من إشكاليات معينة، أسرة عندها قيم جيدة، أسرة عندها منسوب التدين رائع فيمنع كثير من الإشكالات والمخالفات، أسرة عندها منسوب التدين ضعيف، حرص على صلاة الفجر ضعيف، أذكار غير موجودة. كل أسرة تعرف ما المناسب لديها في تعاملها مع أولادها. اختر العواقب المناسبة وتكون حرمانه من أشياء يريدها. في شيء ما أريد أن أنساه الحقيقة، هناك بعض الأبناء
إذا استخدم معهم القانون المنزلي تكون ردة فعل سلبية عليه. لماذا؟ لأن هذا الولد يكره الحرمان، يكره العقاب، لا يحب مثل هذه التصرفات أن تكون معه، ولكنه يكون متفاعلا جيدا إذا استخدم معه. أرجوكم شجعوني، لو قانون التحفيز، فأنت تنظر لكل إنسان ما يناسبه. أحيانا بعض الناس الحرمان يسبب له ردة فعل سلبية، وأحيانا العكس. إذن اختر العواقب المناسبة وتكون حرمانه من أشياء يريدها. طبعا الأشياء التي يريدها دائما ما هي؟ امتيازات مهمة له. أجمل شيء عنده ما هي؟ 1، 2، 3، 4، 5. كيف تعرفها؟ إما من خلال معرفة ولدك، أو من خلال أن تأخذ منه هو، تقول له إيش أجمل 5 أشياء عندك يا ولدي؟ يقول لك أكل الشوكولاتة، لعب بلاي ستيشن، الذهاب لسايتك، تمام، صفع أخواتي. لما يجي هذا؟ ما يجي. يجي شيخ خالد ولا ما يجي؟ ما يمكن. طيب وهكذا. خلونا نختار الآن عواقب معينة. رتب هذه الامتيازات من 1 إلى 5. خذ 5 امتيازات يهتم بها الابن، ورتبها على أن تجعل أقلها أهمية هو رقم 1، وأكثرها أهمية هو رقم 5. ترى هذه سهلة لما تجي تطبقها عملي، ما تأخذ منك 10 دقائق، ربع ساعة. بس هنا نحن نشرح الآن هذه القضية. واضح يا إخوة؟ القضية الثانية، يفضل أن تكون هذه القوانين والامتيازات على شكل صور للأطفال، مع البعد عن ذوات الأرواح طبعا. صور للأطفال، يعني لما تقول والله شوكولاتة، حط شوكولاتة ما بين 4 و8 سنوات. طيب خلونا نروح الآن نشوف القانون. أيضا منها إخواني يتم تغيير الجدول كل فترة زمنية مناسبة. بعض الجداول تنزل 2، 3 أسابيع، 1 أشهر، لكن في البداية لا تجعلها طويلة، لا تجعل القانون لمدة شهر، يملوا، ونحن كآباء نفسنا قصير، صحيح ولا لا؟ لذلك ما نقدر نصبر 1 أسبوع، شوي لا اخترب هذا المشروع كله بالكامل. إذا رأى الأبناء بأن أباهم، بأن أمهم اتخذوا قرار معين ثم بعد ذلك لم يتابعوه، يستهينوا بكل شيء سيأتي لاحقا من قبل الآباء، ولذلك هم أعينهم دقيقة في هذه المسألة. أيضا من الأشياء، اعقد اجتماعا عائليا مع أبنائك لشرح كيفية تطبيق القواعد. هذا رتبه أنت لوحدك الذي قبل قليل، ثم بعد ذلك اجلس معهم كلهم، الآن بنشرح لكم الموضوع التالي. عندنا سلوكيات غير مرغوب فيها في البيت يا شباب، وهي الشيء التالي: أنكم تتأخروا عن الدوام يوميا، لازم توصل المدرسة 6:30، احنا نطلع 6:05، وأنا أوديك وأودي أختك وأودي فلان وأودي فلان، الصباح اشتغل 1 لموزين. إذن عقد اجتماعيا واشرح كيفية تطبيق المنزل. في حالة اختفاء السلوكيات السلبية يمكن استبدالها بسلوكيات ماذا؟ بسلوكيات أخرى. طريقة شرح الجدول، يعني لما تجلس مع أولادك في اللقاء العائلي في أي يوم كان، كيف تشرح لهم هذا الجدول؟ كالتالي: أولا، يتم وضع هذا الجدول في مكان بارز في المنزل. تأخذ هذا الجدول، تلاحظون هذا من 4 إلى 8 سنوات، تأخذ هذا الجدول، عندنا في البيت كلنا صح لوحة إعلانات، في لوحة إعلانات ولا لا؟ مهم، مهم لوحة إعلانات. يجي فريم هذا الألمنيوم وداخل خشب وكرتون دبابيس، وحط هذه الورقة، حط هذه الورقة لكل واحد. يمكن أن تستخدم طريقة أخرى، وهي إذا كان عند أولادك غرف، كل واحد مثلا عنده غرفة أو مجموعة منهم، ضعها على أبوابهم. أيضا هذه يمكن أن تكون جيدة، وإلا أن تكون في لوحة في الإعلانات اللي في مكان عام في المنزل. أيضا من الأشياء، ويرجو أن تنتبهوا معي، هذه طريقة واحدة لتغيير سلوكيات الأبناء، وليست الطريقة الوحيدة، هي طريقة ماذا؟ واحدة، بمعنى أن هناك طرق كثيرة يمكن أن تستخدم مع الأبناء، لكن أنا أردت أن ألمح لإخواني بهذه المسألة لأنها مجربة ونافعة عند كثير من الأسر. لكن هناك طرق كثيرة جدا يمكن أن يستخدمها الأبناء، إما التربية بالقصة أو الموعظة أو الحدث أو غيرها، وهذه لها برامجها التي يمكن أن تطبق في البيت. إذا خالفت، تبدأ الآن تشرح لأولادك، تقول له: إذا خالفت قانونا من قوانين الأسرة سوف نضع لك علامة في المربع الأول. طبعا تعرفون أنتم، سنأتي بعد قليل، الولد لا يعاقب من أول مخالفة للسلوكية الغير جيدة، السلوكية السيئة. نحتاج أننا ماذا؟ نكون فيه رحمة الآن لكن نحزن معه بعد ذلك كما ستلاحظون بعد قليل. أيضا إذا خالفت مرة أخرى نضع لك علامة في المربع الآخر ثم الثالث وهكذا. المربعات الثلاثة الأولى في الجدول هي فرص تحذيرية لك، فلن تفقد شيء من هذه الامتيازات التي تعاقب بها على فعل هذه الأمور. طيب، جئنا الآن للقانون المنزلي. القانون أمامكم الآن، هذه الصورة التي ترونها موجودة على الشاشة، تشوفها شيخ خالد؟ تشوفها ولا ما تشوفها؟ طيب يا شباب رجعونا لو سمحتم وشيلوا الصورة بالمرة. لاحظوا معي، اسم الولد فوق، سارة، ايش احسن صورة؟ اللي جوعان بيقول رقم 7. لا لا، ولا عنده فراغ بيقول رقم 8 و6. طيب لاحظوا الآن، كل هالكلام السابق اللي ذكرناه أصبح الآن عملي. نفرض أن أسرة من الأسر عندها هذه المشاكل، ممنوع الضرب، ممنوع التلفظ بألفاظ نابية، ممنوع التحدث بطريقة غير محترمة، ممنوع رمي الألعاب في الصالة. جميل، هذا علق كل واحد من الأبناء، إبراهيم لوحده وسارة لها وحده ومنصور إلى غيرهم. ثم بعد ذلك هذا من سن 4 إلى 8 سنوات، وقلنا أنه كلما استخدمت الصورة فيها بشكل جيد فيعني هذا أفضل بحكم أن هذا الطفل الصغير لا يستطيع القراءة. الأولى والثانية والثالثة تحذيرية. والله وهو جالس مع إخوانه قال كلمة نابية، في حزم، في رحمة. أيضا احنا قلنا قبل قليل في المناخ الأسري أنه في نوع من المرونة، يتسم بالمرونة، لا للين ولا للمداهنة أيضا، بمعنى أنه ما في خلاص من أول شيء تفعل أنت ستعاقب. الثانية تحذيرية، الثالثة تحذيرية، الرابعة بمجرد ما يفعل واحدة من هذه الأشياء اللي اتفقنا على البعد عنها مباشرة. لعب كرة في هذا اليوم كله ممنوع. طبعا لما تحرم أنت من شيء لا تحرمه لمدة ساعة، حرمه منه كل اليوم. فلعب كرة ما في كل اليوم. أخطأ مرة أخرى ما في لعب دراجة مطلقا. مرة ثالثة ما في لعب بالكمبيوتر. تناول حلويات ما فيه، وهكذا. هذا الآن هو قانون منزلي استخدم في داخل البيت لإخفاء أو تقليل أو تخفيف مجموعة من السلبيات التي قد تمارس في داخل بيوتنا، ولا يسلم منها، لا يسلم منها بيت. أتوقف دقيقتين لأي سؤال منكم يا إخوة على هذا القانون. تفضل يا أخي. ما يلعب. المهم أنت تحرمه منه. لو استخدم الدراجة حرمه من الثاني، تمام؟ لعب بالدراجة قل له خلاص، ترى لو تفعلها كمبيوتر ما في. طيب تفضل. كيف؟ لا، أفضل الأشياء عنده مشاهدة التلفاز. إيه نعم، خلاص ما في مشكلة، لكن إذا فعل هذا الفعل مرة أخرى هنحرمه من الثاني والثالث والرابع والخامس. احنا ليش؟ علشان نجعل قضية يعني التلفاز هذا اللي هو متعلق بها تجعل عنده انضباط في عدم استخدام السب، في عدم استخدام كذا، لأنك إذا حرمته من التلفاز هانت البقية عنده. لكن تبقى كونك تحرمه من الكرة أصلا أمر عادي عنده، لعب في الأسبوع مرة مرتين ما عنده إشكال. ثم بعد ذلك تصبح بقية الأمور، أول ما دقيقة يا أخوات دقيقة بس أكمل هنا الله يحفظكم. فأنت أول امتياز له أو أقل امتيازات له قضية اللعب بالكرة. إذا حرمت أنت من مشاهدة التلفاز أصلا البقية لا تقدم ولا تؤخر عنده، فيصبح والله تلفظ بالكلمات النبوية بعد ذلك ما لن يمنعه منها أي مانع. وأنت تريد أن تحد وأن تمنع من خروج كلمات نابية ولا ضرب، لأنه ماذا يفكر قبل ما يفعل؟ أنه سيحرم من أفضل الأشياء. وأنك أنت إنسان جاد أيضا، بمعنى أنه والله أبويا فعلا ما يلعب، حرمني من الكرة، معناها البقية ستأتي أيضا في الطريق. إذن أنا أتأدب. تفضل. متابعة. دقيقة أختي، دقيقة سأسمع من كلام المرة الثانية. متابعة أيضا. طيب تفضل يا أختي، السؤال بس من النساء. دائما الأخت تسأل عن قضية أنه أحيانا تعطي ولدها جوال ويضيع مرة مرتين ثلاث مرات ويضيع، فتقوم هي تعاقبه بمنعه من المصروف، هل هذا الفعل صحيح ولا غير صحيح؟ سؤال لكم، إيش تسوي؟ منع الجوال. طيب ها يلا أنتم آباء يا جماعة اشتغلوا، أنتم مدرسين كمان، مصروف مصروفة، مصروف إيش يا أختي؟ الأخت اللي سألت يعني مصروف المدرسة ولا لا، في مصروف ترفي انه ايه ها لا مصروف مدرسة مصروف يحتاجه، نمنعه ولا ما نمنعه؟ ها ايش نسوي؟ طيب هذه المشكلة لكنه مع ذلك ضيع مرة ثانية والثالثة ورابعة. ها؟ نحرمه من الجوال. والله ما أدري. طيب الأخوة صح؟ تقولوا تكلموا بالميكروفون يا جماعة عشان يسمعوكم. يعني الأخوة يقولوا أنه يحرم المصروف، لا يحرم منه، أنه لا يعطى جوال مرة أخرى، أنه يبحث عن امتيازات جيدة لديه، بمجرد ما يفقد الجوال فإنه يعاقب بفقد هذه الامتيازات، ما يمكن شيء آخر؟ ها؟ فلوسه تمام، ولا نحجز عليه حنا من المصروف 30% ويبقى عندنا حتى يجمع المبلغ، ثم بعد ذلك نشتري له جهاز، ممكن؟ ها في شيء؟ تفضل. إذا كان يحتاجه، لكن إذا كان ما يحتاج، معنى في وللأسف أصبح الآن الجوال عند الشباب ضرورة يعني ما عاد. طيب أنا سأجيب الأخت، بس خلني أكمل هذه. عندكم سؤال في هذا؟ عندكم سؤال يا أخوات في هذا؟ سأجيب الأخت إن شاء الله بعد قليل. إخواني في شيء عندكم في هذا؟ تفضل. إذا ترك هذا الأصل الميزة ما ترجع له، يعني اليوم الثاني مثلا استمر على نفس الأخلاقيات هذه، اللعب بالكرة، لا جدول أسبوعي، إذا صار أسبوعي خلاص يحرم منها هذه بالكامل، إن كان أنت وضعتها يوميا، في بعض الممارسات تجي يوميا، بعض الممارسات لا في آخر الأسبوع لما يجتمع مع أقارب وتبدأ هذه الممارسات تحصل، لكن الأصل أنه يحرم منها كل اليوم، إذا كان جدول أسبوعي يحرم منها أسبوعيا حتى لا يرجع إليها البتة، ثم تبقى بقية الامتيازات له. ها مشايخ باقي شيء؟ تفضل. نفس الشيء، نحن نريد أخلاقه دائما في وسط الأسبوع، في أول أسبوع وآخر أسبوع واحدة، ما في فرق، خلاص تمام. أنت ولدك ينبغي أن يكون قدوة، وما وقضية التزامه بالخلق مو في داخل البيت بس، حتى في خارج المنزل. أما نقول والله أنت في البيت خليك مؤدب، بس إذا طلعت افعل مع عيال خوالك ما تريد، بالعكس. طيب ننتقل على الذي بعده، نفس الشيء، أطفال من 9 إلى 17 سنة نفس الخطوات السابقة، يحتوي الجدول على 12 مربع، 7 تحذيرية و5 امتيازات، عند وضع العلامة توضع بدون تهديد ويوضح السبب له، ثم بعد ذلك احذر من اختبار أولادك لك، فقد ينتهكون أشياء عمدا من أجل معرفة ردة فعلك، فهذه انتبهوا لها. أيضا آخر شيء، لا تنسى ضبط النفس والصبر والحزم في تطبيق القانون، سواء في المراحل العمرية الأولى أو في المراحل العمرية الأخرى، يعني حتى من 9 إلى 17 سنة يحتاج الإنسان أن يضبط نفسه وأن لا يخرج عن، يعني أحيانا نحرمه من امتيازات ثم نبدأ ونهينه، نسبه أحيانا، نبدأ نضربه، وهذا مو صحيح. أنا اتفقت معك على شيء معين، أطبق هذا الجدول علي وعليك، هذا جدول لعمر هذه المرحلة العمرية، اسم الولد، في إشكالات معينة، قوانين الأسرة، أداء الواجبات في الوقت المحدد، التعامل باحترام مع جميع أفراد الأسرة، طاعة الوالدين، ترتيب وتنظيم غرفتك الخاصة. في مجموعة من التحذيرات بسبب أن الولد في هذه المرحلة كثير العناد، كثير المشاكسة، كثير عدم الالتزام بالقوانين والأشياء المعمولة في الأسرة حتى يتعود عليها بعد ذلك. لهذا هذه المرحلة العمرية تحتاج إلى نوع من السعة في قضية التحذيرات والتنبيهات، بخلاف الطفل الصغير فإنه قريب التطبيق، لكن هذا كثير العناد والمشاكل في عدم تطبيق هذه الأشياء. لاحظوا معي الثامن: عدم اللعب بالكمبيوتر، عدم طلب الطعام من المطعم، عدم التحدث بالهاتف، عدم مشاهدة التلفاز، عدم الخروج مع الأصدقاء. هذه السبع يقترحها بعض الذين يتحدثون عن القضايا الأسرية، وأنه فعلا المرحلة العمرية التي هي من يعني مرحلة المراهقة تحتاج فعلا إلى نوع زيادة في التحذيرات بخلاف المرحلة العمرية الصغيرة التي هي من 4 إلى 8 سنوات. لكن إذا رأيت ولدك أكثر مطاوعة، أكثر تطبيقا، أكثر حرصا على هذه الأخلاقيات وممارسة لها، حاول أن تقلل من التنبيهات. بدل ما تصير 7 ممكن تصير 5، ثم أضف شيء من الامتيازات. أحد عنده إشكال في هذه؟ تفضل. عاقبهم كل الاثنين ما دام الحق ضائع الآن، وأنت تريد أن أصلا تربيهم وتأدبهم كلهم. لكن مسألة والله هذا يقول أنا ما بديت، هو اللي سبني أول، هو اللي ضربني أول ثم أنا ضربته بعد ذلك، عاقب كل الاثنين. تفضل. والآخر كاذب، تمام. لكن أنت أيضا الآن تعالج سلوك آخر اللي تحدثنا عنه قبل قليل، مسألة والله الكذب، خروج بعض التصرفات الغير لائقة، اتهام هذا الأخ، فعاقبهم كلهم الاثنين. المرة الجاية يكون أقل في ممارسة هذا الفعل. أرجوكم شجعوني جدول التشجيع والتحفيز. أحيانا نريد قيمة معينة نزرعها في أولادنا، نحرص على هذا الجدول. يحب أن يرى، إحنا كتبت بالغلط، يحب أن يرى الأولاد، بل ليس الأولاد، كل الناس يحب أن يروا ثمنا لسلوكهم الحسن، أنهم فعلوا شيء استحقوا عليه كلمة جميلة، استحقوا عليه تحفيز مادي أو معنوي أو غير ذلك. يزداد الحرص، انتبهوا لهذه القاعدة، يزداد الحرص على تكرار السلوكيات الحسنة كلما وجدوا مكافأة أو جائزة فورية. هذه المكافأة يمكن أن تكون مادية أو تكون معنوية، قد تكون كلمة طيبة، قد يكون نوع من التشجيع للأبناء إلى غير ذلك. إذن كلما وجد الأبناء مكافأة أو جائزة فورية كلما ازداد حرصهم على تكرار السلوكيات الحسنة الموجودة لديهم. ركزوا على هذا يا إخوة، ركزوا على هذا الأمر. لهذا هذه القاعدة مع القاعدة السابقة التي تكلمنا عليها، وهي التركيز على الإيجابيات. الولد عمل عملا جيدا، أعطى إخوانه مثلا من الأشياء التي شراها من البقالة، أفرض خرجت منه كلمة جميلة، أثنى على أخواته، هذا الموقف ينبغي أن لا يمر منك دون أي ما تعليق أو مكافأة لهم. أحيانا المكافأة نحتاج ننتبه، ليس بالضرورة أن تكون علنية عامة أمام إخوانه. يمكن أن تأخذها في السيارة وتقول له فعلا اليوم فعلت أنت موقف من أحسن المواقف وأجملها، وفعلا أثبتت لي بأنك ولد صالح لما جئت بالأكل وأعطيت إخوانك معك، هذا خلق فعلا يحمد لك، ولهذا أنت تستحق على هذا مكافأة، والأكل اللي وصلته لإخوانك أنا سأشتري لك ضعفه من البقالة. سيبدأ هذا الشاب تترسخ عنده هذه القيمة. ننتبه لهذا إخوان الكرام. لذا من المناسب وضع الجدول التشجيعي لأبنائك. الجدول التشجيعي كالتالي: فكرة بسيطة وأثر تربوي عميق في نفوس أولادك. اللي يبغى يقرأ بشكل موسع في كتاب اسمه الجدول التربوي لخولة درويش، الجدول التربوي لخولة درويش، كتاب مهم جدا في هذه الشريحة خاصة. هناك كتب أجنبية مترجمة، لكن خولة درويش حقيقة قدمتها بأسلوب جميل ويمكن أن يعني يطبق في واقع العملي. من فوائده استقرار السلوك وجعله قيمة في حياته. السلوك يا إخوان الكرام لا يكون قيمة إلا إذا ماذا؟ تكرر وتعود عليه الشاب وأصبح جزء في حياته. الشعور بالنجاح الداخلي في نفسه، كلما حقق الإنسان نجاحات صغيرة كلما شعر بنجاح في داخله وأن له قيمة أيضا في هذا البيت بالثناء عليه والمدح عليه لأنه يفعل شيئا جيدا. كان في سؤال من الأخوات؟ طيب تفضل. تفضل يا اختي. عليكم السلام. لا خلونا الاشكالات هذه بعدين معلش. اها انت الاشياء التي يتقنها هو ويحسنها زيدي من تشجيع. لا 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 مستحيل مستحيل. انا اخالفك يا اختي في هذا الكلام. ليس لكن يا أختي هذا الكلام اللي تقولي قبل قليل على ولدك وأنه ليس فيه شيء جيد هذا الكلام مو صحيح. لا طيب كم عمره لو سمحتي؟ خلص طيب خلاص أنا كتبت الآن سؤالك وسأعرض إن شاء الله على الإخوة والله يحييك. تحديد السلوكيات المراد تحسينها أو المرغوب بها وهذا واضح. اختيار مجموعة من تلك السلوكيات يفضل ألا تزيد عن 5 ثم تغير بعد التعود عليها. سنذكر السلوكيات بعد قليل. إعداد جدول أسبوع للسلوكيات المرغوب بها ومن المناسب وضع صورة مقابل كل سلوك للأطفال الصغار الذين هم دون سن الدراسة. يوضع الجدول في مكان بارز في البيت أو كما ذكرنا في على باب الغرفة. خطوات استخدام الجدول التشجيعي: في حالة ممارسة السلوك المراد تحسينه نضع ملصقا أو وجها مبتسما أو نجمة للطفل خاصة الأطفال الصغار، وهذا سنشاهده الآن. وعندي هذا نسخة منه لمن أراده من الإخوة، هو الجدول التشجيعي لمدة أسبوع كامل السلوك، ثم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء إلى آخره. أيضا من الأشياء من الممكن عند حصول الطفل على عدد معين من الملصقات يوضع كأس أو جمع عدد النقاط أو نحو ذلك. أنا في بيتي مثلا يعني شيء عملي هذه القضية، أولادي إذا قاموا بسلوك معين الورقة موجودة، بمجرد ما ينتهي اشترت 3 كؤوس. الكأس الأول لأفضل من يقوم بهذه السلوكيات والأخلاقيات الموجودة في البيت، يأخذ الكأس في حفل عائلي، وعندنا حفل عائلي في العادة نعمله على حسب المناسبة، لكن اللقاء العائلي بحمد الله ثابت عندي بعد صلاة المغرب يوم الأحد. لقاء جميل، ننوع مكانه، ننوع الأكلات الموجودة فيه، أشتري أشياء أيضا من الخارج. قبل أسبوعين عملنا حفل حقيقة كبير بحمد الله، يعني شغل بالونات والأشياء اللي انت عارفونها، وكان الهدف منها شيء واحد فقط واشتغلنا عليه بحمد الله أنا وأهلي، وهذه تجربة ممكن عاد تطبقوها وترونها مناسبة. وكرمت أبي وأمي ويعني والدي على ما قام به من تربية لنا في السنوات السابقة كلها، وكان حفل جميل جدا. وضعنا فيها كلمة لي